بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأيمان والنذور، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. من يذكر آية تدل على النذر؟ أحمد، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن يزيد؟ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من يزيد؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. النذر لغة الإيجاب، يقال نذرت هذا على نفسي أي أوجبته. وشرعا النذر هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع. وسيأتي ذكر التعريف من كلام الصنعاني في سبل السلام، لكن هذا أيضا التعريف يظهر أنه أضبط منه. إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول، بالقول أخرج به ماذا؟ لو نوى بنفسه نذرا وما نطق به ما يكون نذرا، لابد أن ينطق به. إلزام مكلف مختار نفسه، المكلف إذا أطلق المكلف ما المراد به؟ البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل، مختار خرج به المكره. إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع، شيئا غير لازم بأصل الشرع، يعني لو نذر أنه يصوم في هذا الشهر 3 أيام صار صيام 3 أيام عليه واجبة في هذا الشهر وليست بواجبة عليه بغير هذا الإلزام، لأن ما يجب على الإنسان من الصيام إلا شهر رمضان أو ما كان كفارة أو نذرا. فمن يعيد تعريف النذر؟ إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر؟ قالوا لما يحصل به من المشقة على الإنسان، فيأتي بالعبادة أو ما نذره من أنواع القربات مستثقلا لها لأنها صارت لازمة عليه، وأيضا لأنه قصد نفع نفسه، يعني ليس نذرا هكذا خالصا بل هو مقابل. ولهذا قال في آخر الحديث إنما يستخرج من البخيل. لماذا من البخيل؟ لأن البخيل لا يعطي الشيء إلا مقابل، ما يعطي الشيء إلا وهو يريد مقابل هذا الشيء الذي أعطاه، بخلاف من رزقه الله الكرم فإنه لا يبحث عن مقابل. فلهذا قال إنما يستخرج به من البخيل. وهل هذا النذر يحصل بسبب تغيير لما قدره الله؟ الجواب لا، لا يأتي بخير ولا يغير من مقدور شيئا. وأخطر ما يكون فيه إذا اعتقد أنه ما حصل له هذا الشيء إلا بسبب نذره. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وقد ذكر أكثر الشافعية ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة. قال واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم. والنذر الذي سمعته، النذر الذي يقال له نذر المقابل، قال الحافظ ابن حجر: وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازة، فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. هذه حالة نبه عليها العلم أنها خطيرة، أن يعتقد الإنسان أن الله يفعل معه ذلك الغرض الذي قصده من شفاء مريض أو نجاح في أمر، أن الله يفعل معه ذلك الأمر ويحقق له ذلك لأجل ذلك النذر. قال: وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا: إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. قال: والحالة الأولى تقارب الكفر. انظر إلى خطرها: والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح إذا اعتقد أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. الله غني عن نذره وعن عبادته وعن عبادة الخلق جميعا. قال الحافظ ابن حجر: قلت معلقا على كلام صاحب المفهم القرطبي: بل تقرب من الكفر أيضا، يعني الثانية. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، قال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. قال الحافظ: وهو تفسير حسن، يعني من خشي عليه أن يعتقد في نفسه أن هذا الأمر إنما حصل له وإنما حقق الله له ذلك بسبب هذا النذر، فإن هذا يكون محرما في حقه. وأما الوفاء بالنذر فقد نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة للحديث: حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال العلامة الصنعاني ورحمه الله تعالى: هذا أول الكلام في النذور، يعني هذا الحديث حديث ابن عمر، الكلام الذي قبله كان ما يتعلق بالأيمان، وهذا ما يتعلق بالنذور. هذا أول الكلام في النذور. والنذر لغة التزام خير أو شر، وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه، أي لم يكن لازما عليه شرعا بأصل الشرع، منجزا أو معلقا. واختلف العلماء في هذا النهي. في ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في هذا النهي في ماذا؟ هل هو للتحريم أم للكراهة؟ طيب الأدلة تدل على ماذا؟ هل هو للتحريم أم للكراهة؟ للكراهة. ما الدليل؟ وهذا نهى، الحديث نهى، ما الذي صرفه عنه؟ الآيات من أي ناحية؟ وضح. صحيح الجواب لكن وضح، يعني أنه أوجب عليه الوفاء بالنذر، أوجب عليه الوفاء بنذر الطاعة، فهذا يدل على أن هذا النهي للكراهة، هو صارف للتحريم الكراهة. والتفصيل الأول ذكره الحافظ عن القرطبي وأيده أنه من يخشى عليه ذلك الاعتقاد فإنه يكون في حقه محرما. قال: واختلف العلماء في هذا النهي، فقيل هو على ظاهره، وقيل بل متأول. قال ابن الأثير: في النهاية تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، يعني لا تعتقد أن بنذرك يحصل لك شيء لم يقدر لك، أو تصرفون به عنكم ما قدر عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء منه، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. وهذا كلام توضيح جميل. إنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر وهو النذر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا، يعني الذي مرض قريبه وقال: نذرت لله أن أذبح جملا أو أن أذبح 10 جمال إن شفى الله مريضي، قال: هذا النذر الذي فعله لا يجر له في العاجل نفعا ولا يدفع عنه ضرا، لا يغير مما قدره الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن يخرجه من قبل. قال: وقال المازري بعد نقل معناه عن بعض أصحابه: وهذا عندي بعيد عن ظاهر الحديث. قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن النادر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب، عندكم هكذا ضربة لازب يعني أمر لازم، معنى أنه صار أمرا لازما، ضربة لازب أي بمعنى أنه أمر لازم ثابت عليه لا مفر له منه بعد أن نذره. قال: فلا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار، عندنا الاختبار، عندكم الاختيار بالياء، يعني أنت الآن حينما تخرج الصدقة وأنت غير مكره غير ملزم تجد نشاطا، لكن حين ترى نفسك أنك قد ألزمت نفسك بقولك نذرت لله إن حصل كذا أن أفعل كذا تجد ثقلا وما تجد رغبة في العبادة. قال: أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذي نذر لأجله فلا تكون خالصة، ويدل له قوله إنه لا يأتي بخير. قال القاضي عياض: إن المعنى أنه يغالب القدر، وأن النهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك، وقوله لا يأتي بخير معناه أن عقباه لا تحمد وقد يتعذر الوفاء به، وأنه لا يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا. وذهب أكثر الشافعية ونقل عن المالكية إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. وذهب النووي في شرح المهذب إلى أن النذر مستحب، وقال المصنف: وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاتي أن يكون مكروها. الذين قالوا إنه مستحب قصدوا به النذر الذي لا يكون نذر مقابلة، وإنما نذر تبرر، كان يقول: نذرت لله أن أطعم هؤلاء المساكين كذا وكذا من الطعام دون أن يذكر فيه مقابل. شرح الحديث طويل، إن شاء الله نكمله في درس قادم بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.